قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول أولو الألباب في دعائهم عقب قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قلون ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فهذا إقرار منهم بالبعث، ويتضمن أيضا توسلا إلى الله سبحانه بإيمانهم بالبعث. ربنا يا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه. أقول التوسل بالإيمان بالبعث له عدة أدلة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يدعو: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. وبعد هذه التقدمة يدعو: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فالشاهد أنه في ثنايا الثناءات على الله سبحانه توسل أو إقرار بالبعث، وأن الساعة حق، أن لقاء الله حق. فهذه تنم عن إيمان الشخص، وسبق البيان عن أنه من أنواع التوسلات إلى الله عز وجل بإيماننا به. ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فهنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أقررنا لك بذلك يا ربنا أنك ستجمعنا وتجمع الخلق كلهم في يوم لا شك في وقوعه، لا ريب في أنه كائن، إن الله لا يخلف الميعاد. فهذا يهون على أي شخص كل الخطوب وكل المصائب التي يتعرض لها، ويصبره على كل أنواع الأذى التي قد تلحقه. فإذا علمت أن لقاء الله آت، هانت عليك كل المصائب، وسهلت عليك كل الخطوب، فإن يوم القيامة فيه العوض عن كل ما حدث، وفيه قصاص المظالم، وسيؤدى لكل ذي حق حقه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورد على ألسنة الناس أو يرد على ألسنة الناس أنهم إذا فقدوا ضالة دعوا قائلين يا مجمع الناس ليوم لا ريب فيه أو يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد إلي ضالتي. وهذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني الدعاء عند فقد شيء أو الدعاء لرد الضالة، والله أعلم. ثم قال تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطبها والعياذ بالله. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال للكافر يوم القيامة لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا ربي، فيقال كذبت، لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، أي حطب النار، كما هو مفسر بقوله تعالى وقودها الناس والحجارة، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي شأنهم كشأن آل فرعون والذين من قبلهم. وهنا يرد بحث حول الآل، آل الشخص من هم؟ فمن العلماء من قال الآل الأتباع، آل فرعون أتباع فرعون، ومن العلماء من قال آل الرجل هم أهله أزواجه وأولاده وأقرباؤه، ومن الناس من قال إن كلمة الآل من الكلمات التي تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، فقوله سبحانه وقال رجل مؤمن من آل فرعون، لا يتصور أنه من أتباع فرعون، إنما من آل فرعون من قبيلته من عائلته من قبيلته ومن عائلته. وآل فرعون في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، المراد بها أتباع فرعون الذين هم على دينه وعلى مذهبه وعلى ملته، وإلا فزوجته آسية من سيدات نساء الجنة. أما آل رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو إن تعددت الأقوال فيهم إلا أن القول الذي يكاد أن يسلم من الاعتراضات أن آل الرسول صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل عباس، وأدخل البعض آل المطلب، فهم الذين حرمت عليهم الصدقة. ولا يسوغ أن نقول إن آل الرسول هم أتباع الرسول، لأن إذا قلنا بذلك وعندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث إن آل محمد لا نأكل الصدقة لحرمنا الصدقة على كل المسلمين. أما الإيراد الذي قد يرد في حديث سلمان منا آل البيت فهو حديث ضعيف جدا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود قائلا قوله تعالى كدأب آل فرعون، أي شأن هؤلاء الكفار كشأن آل فرعون، وعادة الله فيهم كعادته في آل فرعون والذين من قبلهم، أي وكعادة الله في الذين من قبلهم، ما سنة الله فيهم وسنة الله في الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. فلما كذبوا بالآيات أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون، هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يطرد قل للذين كفروا ستغلبون أم أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إنها عامة، وإن الكفار سيغلبون حتما، إما بالحجة في الدنيا أو بانتصار المسلمين عليهم، وإما في الآخرة. قل للذين كفروا ستغلبون، وقد كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية فيها علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور لم تكن وقعت، فوقعت كما أخبر. ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أخبر النبي بأمور لم تكن وقعت فوقعت كما أخبر. من سنته هلك كسرى فلا كسرى بعده، وهلك قيصر فلا قيصر بعده، وقد كان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يقول تعالى قد كان لكم آية في فئتين، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. من الفئة التي ترى الأخرى ضعفها رأي العين؟ هل المؤمنون يرون الكفار ضعفهم أو ماذا؟ أو أن الكفار يرون المؤمنين ضعفهم؟ فإذا قلنا إن المؤمنين يرون الكفار ضعفهم فكيف يلتئم هذا مع قول الله تعالى إذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم؟ فكيف هذا مع قوله يرونهم مثليهم رأي العين؟ فمن العلماء من قال إذا كان المشركون في الأصل 3 أضعاف المسلمين فرآهم المسلمون ضعفيهم فقط فقد قللهم الله في أعينهم، ولا إشكال إذا سلكنا هذا المسلك من مسالك التأويل. والمسلك الثاني الذي يسلكه العلماء في هذا الصدد أن المواقف تعددت. ربنا سبحانه جعل المشركين يرون أهل الإيمان قلة في أول الأمر حتى يتجرؤوا عليهم، فلما رأوهم قلة وتجرأوا عليهم وأقبلوا على المعركة، فبين يدي المعركة تغيرت الأحوال، وصار أهل الشرك يرون المسلمين عددا عظيما، يرون المسلمين عددا عظيما، فلما رأوهم عددا عظيما بدأوا في الفرار، وبدأوا في الهلع، وبدأوا في الخوف، فجرأهم الله سبحانه في أول الأمر على الإقدام على الحرب بأن رأوا المسلمين قلة في الأعين، وبعد أن جد الجد واقتربوا من أهل الإسلام تغيرت الأحوال وكثر الله المؤمنين في أعين الكافرين فرأهم كثرة، فكان هذا سببا في هزيمتهم. وهذا من أحسن ما ذكر في تأويل الآية والجمع بين الآيات، والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا في شأن أهل الإيمان، رأى أهل الإيمان المشركين قلة، ولو رأوهم كثرة لخافوا وفروا، ولكن قلل الكفار في أعين المؤمنين. وأيضا لما قلل الكفار في أعين المؤمنين تغيرت الأحوال أحيانا ورأوهم كثرة حتى تحسن الاستعانة بالله سبحانه، حتى تحسن الاستعانة بالله سبحانه وتقوى منهم استعانتهم بالله سبحانه، والله أعلم. قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله، وأخرى كافرة أي تقاتل في سبيل الطاغوت، وتقاتل في سبل غير سبل الله، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، فالنصر من عند الله العزيز الحكيم. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لأصحاب العقول النيرة الرشيدة، يعلمون أن النصر من عند الله، فلا يستعين إلا به، ولا يرهب أحدا سواه، إنما يرهبوه سبحانه ويستعينون به، فالنصر من عنده عز وجل. ثم قال جل ذكره: زين للناس حب الشهوات من النساء. من الذي زينها؟ إذ البناء هنا على من لم يسمى فاعله. فقال بعض أهل العلم: زينها الشيطان، زين الشيطان الأشياء المذكورة للناس، واستدل بدليل، ألا وهو قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، وبقول الشيطان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهذا الرأي الذي حاصله أن الذي زين هو الشيطان تقلده الحسن البصري رحمه الله تعالى، بينما ذهب فريق من العلماء وهم الجمهور إلى أن الذي زين هذه الأشياء هو الله سبحانه، ذلك لأن الله قال: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق، لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر ورجع وقال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا عمل لها، فحفها بالمكاره، وقال: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر قال: والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها. ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فلما ذهب ونظر إليها قال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها. الرواية الأولى إلا خشيت ألا يدخلها أحد أو نحوه. فلما حفها بالشهوات قال اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر وقال والله يا رب لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فهذه حجج الجمهور القائلين بأن الذي زين هو الله سبحانه. والجمع ممكن بأن يقال أن الله سبحانه هو الذي قدر ذلك، والشيطان إنما هو سبب فقط كغيرها من المسائل. ففي مسائل الوفاة الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فملك الموت يأمر أتباعه أن يقبضوا الأرواح، وملك الموت هو في نفسه مأمور يأتمر بأمر الله سبحانه، فلا تعارض إذن. ولهذا نظائر كثيرة جدا في التفسير، أبيها يجمع بين الأمور التي قد تبدو متخالفة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فصدرت الشهوات التي زينت للناس بالنساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، صدرت بالنساء. ولكن كيف يجمع بين هذا وبين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، خاصة عند من حسن هذا السند؟ فجواب ذلك والله سبحانه أعلم أن فتنة المال، وإن ثبت الخبر والآية صريحة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة المال عامة تعم الرجال والنساء والشباب والأطفال، كل يحبها. أما فتنة النساء خاصة بالرجال، فهذا وجه الجمع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر فتنة النساء بقوله ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والافتتان بهن له صور، من صور الافتتان بالنساء ما ترونه من تلهف الرجل على فعل محرم مع امرأة والعياذ بالله، وهذا له طرق في العلاج. فمن طرقه في العلاج أن تبادر بالزواج، وقبل المبادرة بالزواج أن تسأل الله الحفظ والعفاف. فمهما كنت متزوجا ونزع عنك العفاف فأمرك عياذا بالله في خطر. مهما كنت متزوجا بعشر نسوة وأنت لست بقانع ولا متعفف، سترى الجارية تجري تملأ من النهر تحمل على رأسها أما سوداء تعجب بها والشيطان يزينها لك، سترى العجوز الطاعنة في السن الشيطان يزينها لك. فأولا فليكن من دعائنا سؤال الله العفاف، كان من هدي رسولنا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وكان من أدعيته سؤال الله أن يجنبه أو سؤال الله أن يجنب أهل الإيمان الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأول شيء أحرص على سؤال الله أن يحفظك، ثم بعد ذلك أسباب تلتمس. من هذه الأسباب المبادرة بالزواج والتعجيل به، وهذا هدي الرسول أولا، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمبادرة بالزواج، ولو تزوجت ثيبا، إذا كنت فقيرا لا تجد أموالا تزوج يا أخي، ولو تزوجت ثيبا ولست بأفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تزوج خديجة تكبره بزمن طويل، وكانت قبل الرسول تزوجت برجلين قبل رسول الله، واحدا تلو الآخر وأنجبت منهما. ومن الدليل أيضا على المبادرة بهذا الزواج أن كليم الله موسى عليه السلام قابل أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنين من أجل عفة فرجه، من أجل عفة الفرج. ولهذا الباب واسع. وتخيل أن رجلا يطلب من الرسول أن يزوجه امرأة جاءت تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل جالس، النبي ليس له بها حاجة، قال إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها. ولا يملك هذا الرجل أي شيء، حتى الخاتم من حديد لا يملكه الرجل، ولكن المرأة رضيت بذلك فتزوجها على أن يعلمها من القرآن ما شاء الله أن يعلمها كما جاء في الخبر. فالمبادرة إلى الزواج من أفضل أنواع العلاجات. ولذا وقد علم أهل الباطل وأهل الإجرام ذلك، فيسعون جاهدين للتضييق في أمر الزواج. ولا أدل من ذلك من الدساتير الباطلة التي استحدثت وتمنع الزواج قبل 18 من العمر، بل وينصون في المادة أنه يعد طفلا من لم يبلغ 18 من عمره. في الوقت ذاته يعطون الحريات الكاملة للأبناء وللبنات يتصرفن كيف شئنا، ويسقطون العقوبات الرادعة لمن ارتكب جناية جريمة الزنا والعياذ بالله، فلا عقوبة على من زنى. طيب أريد الزواج الحلال قبل 18 سنة، تعاق، لا يعترف بزواجك. يعني إن ارتكب الفاحشة ليست هناك عقوبة لمن زنى باختياره وباختيار المرأة وأقربائها، ولكن إذا تزوج في الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى هنا يأتي اللوم وتأتي قضية ترفع عليك، والولد لا يسجل، والمأذون يعتذر آسفا عن التسجيل. في ذات الوقت الذي تمج فيه الجامعات والطرقات والأسواق والمحلات التجارية بكل صور التبرج التي لم تكن مألوفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الذي قبله، فلنسعى جاهدين للزواج. وتيسير أمر الزواج أصبح مطلبا. وليت إخواني من طلبة العلم وفقهم الله وبارك فيهم يقومون بما أوجبه الله عليهم في هذا الباب، باب الدعوة إلى تيسير أمر الزواج لدفع الفتنة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله سبحانه لينفق ذو سعة من سعته، إذا كنت غنيا لا مانع أنك توسع على نفسك ولا على أولادك أو بناتك في العفش، إذا كنت فقيرا هدي محمد أيضا صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ما يملك. الأمور سهلة، كل واحد يتحرك في الذي في مقدوره. يعني عثمان كان في زمن الرسول يجهز جيش العسرة 300 ناقة بأسلحتها وأحمالها وأعتادها، وهناك من لا يملك خاتما من حديد، والدنيا تسير كما يريد، كما ربنا سبحانه وتعالى خلقها. فلا مانع أن تبادر بالزواج، ولا مانع أن تحتفظ البنت إن شاءت بحقها في المهر، ولو كتب لها في صورة مؤخر أو في صورة قائمة، أو تساهلت وتساهل أولياءها في هذا الصدد. فالمبادرة بالزواج عفة وزرية أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا، أمر يفيد الاستحباب، تكاثروا فإني مباهٍ بكم الأمم، كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فاحتسب النوايا، أنك تريد أن تتعفف، وزنية حسنة، وثلاثة حق على الله يعونهم أنك يريد العفاف، أنك تريد أن تعف امرأة مسلمة، وهذا مقصد حسن، تريد الأجر من الله في بضع أحدكم صدقة، أرأيت لو وضع في حرام كبلا، ما أنت زائغ ببصرك يمينا وشمالا تنظر الغاديات الرائحات، وكل يوم معاصي تأتي على كاهلك وعلى ظهرك، يا أخي بادر بالزواج وانظر إلى زوجتك تؤجر وتثاب. فالمبادرة بالزواج مطلب. الآن مثلا في أشكال الزواجات التي نراها الآن، لا نقول حراما، بل كل يفعل ما كما قال تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعة. تدخل مثلا بيت تجد نيش في القرى، في القرى فضلا عن نيش، النيش فيها، راح اشتري طقم صيني لبعض الإخوة يأكل فيه، طقم له فيه 60 قطعة، قلت كويس، بكم؟ 350 جنيه، قلت كويس. فراح أكلمه وقل لي: أنت تريد طقم نيش ولا طقم استعمال في المطبخ؟ قلت له: ما الفارق؟ قال: طقم النيش للزينة فقط. يعني موضوع في طقم بالنيش، الطقم الصيني فيه 2400 جنيه، طب والطقم الزاني بكام؟ قال لي: فيه 500 وفيه 350. قلت: طيب أوفر على الناس طقم النيش ده، ماليش لازمة، أوفر الزوج بدل المجلس يحوش أو يجمع أموالا للزواج لمدة سنة من أجل أن يشتري نيش ويشتري فيه بعض الأشياء، يوفر هذا الثمن. تعال لغرفة النوم، معك فلوس اشتري سرير، اشتري سريرين كما تريد، ليس معك شلته وحصير، المشكلة ما المشكلة؟ ليست هناك أي مشكلة عند العقلاء الفضلاء. السفرة، ماذا لما عندك ساعة تشتري كراسي وتشتري سفرة؟ الحمد لله. ما عندك ساعة تشتري مفرش ب2 جنيه، كل عليه البلاستيك، وما ينتهي يدخم له بغسله وانتهى الأمر. كذلك الأطقم اللي في المطبخ، كذلك الخلاطات، كل شيء ممكن تقتصد فيه. الآن أتوا بأشياء يكسرون بها ظهر مريد الزواج، يقول لك ثلاجة وحاجة اسمها ديب فريزر. طيب الديب فريزر هذا للكسولة من النساء اللواتي عندها أولاد كثير، ارمي في الديب فريزر. المرأة النشطة بتعمل شيء طازج، صح كده ولا طازج؟ يعني طازج المهم يقول لك ديب فريزر وثلاجة وسرير مش عارف كذا حاجة أصبحت والله ما كنا نعرفها عند زواجنا ابدا. وغساله اوتوماتيك ونص اوتوماتيك وغساله اطفال، يا اخي كل ده ممكن يستغنى عنه وتقليصه قدر الاستطاعه. فهذا الشيء يا اخوه اذا قام به اخواننا فيما بينهم كانوا اسوه حسنه في هذا الباب. انا اذكر في السبعينات، يعني في اوائل السبعينات 1970 و72، كنت هناك جماعة التكفير، تأتي تناقش صاحب جماعة التكفير حتى يرجع عن التكفير، أو البنت اللي تقلدت فكر التكفير والهجرة تريد أن تناقشها في 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 مسائلها وفي ضلالتها التي هي فيه. الآخرون أعضاء الجماعة مسهلين لهم مسألة الزواج تماما، ما نريد إلا العق تعالي من بيت أبوك وخذ الفلوس اللي معي وبيع علي الباقي. فجبلتها تريد الزواج فترفض كلامك وخلاص، هناك الأمور سهلة ومشية. يقول لها مثلا صاحب الجماعة: أنت في كلية الطب لسه لك 7 سنين على ما تتخرجي، وأنت شابة وتخشى على نفسك الفتنة، وبعد ما تتخرجي أبوك يجهز عفش بكام؟ في الزوج جاهز، عريس جاهز موجود، خلص وارتاح يعني. فتقبل بجبلتها وتظن أن هذا الطريق الأسلم، هو أسلم في هذا الباب، في باب التعفف، لكن ليس بأسلم في باب المعتقد. فعليت يا إخوة نتعاون فيما بيننا، نحث الناس على تيسير أمور الزواج، تيسير أمور الزواج قربة إلى الله سبحانه. أعداء الله سبحانه وتعالى يعقدون في مسألة الزواج ويسهلون في مسألة الفحشة، يسهلون في مسألة الفحشة. فليكن شأننا نسهل ما أحله الله ونكره الناس فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. فالمبادرة بالزواج وتيسير أمور الزواج من الأولياء، وفي ذات الوقت أيضا لا مانع أبدا، لا مانع أبدا من أن يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها، سنة لها أدلتها في كتاب الله سبحانه، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. وجد فيه الشهامة والديانة والرجولة والإيمان والفتوة والقوة، ما المانع؟ إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني، مش هسيب لك حاجة يعني، تأجرني 8 حجج. اشتغل 8 حجج وعفى نفسه وعفى فرجه صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يتفشى هذا أبدا، لا مانع أبدا أن يتفشى مثل هذا: يا رسول الله، يا رسول الله، علي يقول له: ما لك تنوق في قريش وتدعونا؟ يعني ما لك تبالغ في الانتقام من القرشيات وتترك بني هاشم لا تتزوج منهن؟ فأجابه الرسول: هل عندكم شيء؟ قال: عندنا أجمل العرب، أجمل وحدة في العرب عندنا، من ابنة حمزة. قال النبي معتذرا: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة. وهكذا عمر يعرض على أبي بكر الزواج بحفصة، يعرض على عثمان الزواج بحفصة، وهكذا. فلا مانع من أن يتفشى هذا الخلق أيضا فيما بيننا. ترى أخا لك طيبا في الله، طالب علم، حافظ لسانه، حافظ دينه، حافظ إيمانه، والحمد لله يكتسب من الحلال، ما المانع أنك تقول لي: أخي زوج أختي؟ ما المانع؟ ليس هناك ما يمنع شرعا في هذا الباب. فهناك عدة أسباب لدرء فتنة النساء، لأنها أعظم فتنة، يعني تجعل الرجل العاقل الرشيد الذي يفترض أنه طالب علم جيد وعاقل ويحاضر، تراه يعبث كالطفل، يلهث وراء فتاة كالطفل، أو وراء امرأة كالطفل. وفي الحقيقة إذا جئت تنظر إلى حقيقة المرأة، امرأة ناقصة عقل وناقصة دين، تقود وهي ناقصة عقل إلى حيث يريد، يرضى إذا نظر إليه، إذا نظرت إليه نظرة رضا، يكاد يجن إذا نظرت إليه نظرة سخط، وهي ناقصة عقل وناقصة دين. وقد قال الرسول ذلك: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلا تبني على الوسط الذي نعيشه كثيرا، إنما انظر إلى الكتاب والسنة وهما الحكم في كل شيء. الآن يقول لك: لازم الطالب حتى لا يتزوج إلا بعد أن يتخرج. يا أخي ما المانع؟ اشتغل يا أخي، اشتغل وذاكر، إيه المشكلة؟ رجل أنت، رجل اشتغل وذاكر، بل ما أنت كبير السن 23 سنة 24 سنة، أمك زغطك زي ما زغط البط، تقول وتغضب لها على الفول وتغضب لها على الكوسة وأنت طبخت بزنجان ليه؟ يا أخي استحي على نفسك، أنت رجل تقيم أسرة، تقود جيش على عهد الرسول، شف لك شغلة اشتغلها واكتسب وتزوج وأقم أسرة. واليوم نمت على الأرض، غدا نشتري سرير، بعد غدا نشتري 10 سراير، ما ليس بحرام عليك إذا كنت موسرا. فليتنا أيها الإخوة نسارع في الزواج من لم يتزوج، طلبا لرضا الله بالتعفف وطلبا لثواب الله. وليتنا كطلبة علم جميعا ننشر هذا في الناس، ننشر في الناس هذا الخلق الكريم، ننشر في الناس الحث على التبكير بالزواج. لا يلزم أبدا أن تنتظر وأنت في أولى جامعة وقوي متين، إنك تقول لما تخرج ويكون معي سلاحي. يا أخي سلاحك في سلاح إيه بس؟ اشتغل أي شغلة وكل، والحمد لله الشغل موجود في كل مكان الآن، وربنا ييسر لك بواحدة طيبة ترتدي دينها وترتدي خلقها، درءا لفتنة النساء، درءا لفتنة النساء التي تعصف بالجميع. لا تبقي رجلا ولا شابا ولا، يعني فتنة عظيمة والعياذ بالله. زين للناس حب الشهوات من النساء، فذا أول ما يتعلق بالنساء شهوة النساء، ولكن وراء النساء فتن أيضا. إذا لم تنتقد طيبة وتزوجت امرأة صالحة، امرأة من النساء، إذا لم تكن طيبة أتتك بمشاكل. تأتي تصل رحمك تشتري كيلو خيار ولا كيلو طماطم أو كيلو برتقال لأخيك، ولادك أولى، هم عندهم ما عندهم. ولاد من إمتى زارونا؟ من متى زارونا؟ ولادنا أولى. يا أختي الخيار اللي في فم ابني زي اللي في فم أخوي، ابن أخوي ونجلها كريمه، خلاص مخها ضارب وتعمل مشكلة من لأتفه الأسباب. فإذا لم تحكم القيادة أنت مستعينا بالله ضاعت منك الأمور. جيت تصل الرحم، تصل الرحم، تصل أمك، جيت تتصدق على مسجد اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، وتجيب لك 100,000 مثل تصدك عن الخير. ولكن المرأة الطيبة إذا قصرت في وصل الرحم ذكرتك، إذا قصرت في السؤال عن إخوانك ذكرتك. جئت تغتاب أمامها شخص، قالت اتق الله في لنا أبناء ولنا بنات، اتق الله في نفسك، تذكرك بالله، فانتقي زوجة صالحة تكون جليسا صالحا تذكرك بالله سبحانه وتعالى، حتى لا تتزوج امرأة تتسبب في قطع رحمك، تتسبب في أن تسرق وتأتيها بالمال إمضاء لرغباتها وشهواتها. فكن حذرا من فتنة النساء، سلمنا الله إياكم منها. وللآية بقية، والسلام عليكم ورحمة الله.